بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله، وجدنا نوعا ما بحث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تفسير حقيقة النسخ. وبما أنه رضوان الله تعالى عليه في الموضع الذي بحث هذا البحث من تسلسل مباحث علم الأصول، كان بصدد دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، لم يكن هدفه الأصلي البحث في حقيقة النسخ، وإنما كان هدفه الأصلي البحث في أنه متى ما دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ فأي منهما يقدم، نحمل على محمل التخصيص أو نحمل على محمل النسخ. مثلا لو وصلنا دليل خاص من إمام ودليل عام من إمام بعده، مثلا دليل خاص وردنا من النبي الأكرم من أيام التشريع مثلا، ووردنا عام بعده في تاريخ متأخر من أيام التشريع أو من زمان أهل البيت بناء على إمكان النسخ من زمن أهل البيت لما صدر من النبي، فدار الأمر بين أن يكون الدليل الخاص المتقدم يخصص الدليل العام، لأنه في باب التخصيص لا مانع من أن يكون المخصص متقدما زمانا والعام متأخرا زمانا، لا فرق في باب التخصيص بين تقديم هذا وتأخير ذاك أو العكس، لأنه لا يعبر التخصيص، لا يعبر عن الناس، التخصيص يعبر عن مراد المولى بذاك العام، ينكشف من خلال الخاص أن المراد بالعام ما كان عاما، مراده لم يكن عاما، مراده الجدي لم يكن عاما، ينكشف من خلال الخاص أن المراد الجدي بالعام لم يكن عاما، سواء كان متقدما أو متأخرا. فالتقديم والتأخير ليس مهما في باب التخصيص. فإما يكون الدليل الخاص مخصصا لهذا العام ورغم أن العام متأخر عنه، وإما يكون العام ناسخا لهذا الخاص بحيث أن يكون هذا الخاص هو الحكم في مدة من الزمان، ثم نسخ هذا الخاص وصار الحكم البديل عنه هو الحكم العام، فهذا الدليل العام ناسخ للدليل الخاص. أصل بحثه رضوان الله تعالى عليه هو أنه لو حصل دوران الأمر بين التخصيص والنسخ كما في هذا المثال، كما في هذا المورد، فعندئذ المشهور قالوا بأنه نحمل على التخصيص ولا نحمل على النسخ، ولكن على أي أساس؟ شنو الوجه الفني لترجيح التخصيص على النسخ عند دوران الأمر بينهما؟ هذا هو هدفه الأصلي في هذا البحث، ولكن بما أنه حقيقة الناس ذات ارتباط بهذا البحث، إذ أنه لو اخترنا في تفسير حقيقة النسخ مبنى ومسلكا فيكون وجه ترجيح التخصيص على النسخ شكل، وإذا اخترنا مسلكا ومبنى آخر في تفسير حقيقة النسخ سيكون وجه تقديم التخصيص على الناس عند دوران الأمر بينهما بشكل آخر. فعند طرح سؤال أنه ما وجهه، ما هو الوجه الفني وعلى أي أساس نقدم التخصيص على الناس عند دوران الأمر بينهما، لا بد وأن يعرف حقيقة الناس، وأيضا لا بد وأن يعرف حقيقة إصالة كل من إصالة عدم التخصيص وإصالة عدم الناس، لأنه في الحقيقة ما معنى دوران الأمر بين التخصيص وبين الناس؟ معنى ذلك أن لدينا أصل نلجأ إليه عند احتمال التخصيص يسمى بإصالة عدم التخصيص عند الشك، ولدينا أصل نلجأ إليه عند احتمال النسخ يسمى بإصالة عدم النسخ. فإذا علمنا بتحقق أحدهما، إما تحقق التخصيص أو تحقق النسخ، فلا بد وأن نرفع اليد عن أحد هذين الأصلين، إما نرفع اليد عن إصالة عدم التخصيص عند الشك في التخصيص، أو نرفع اليد عن إصالة عدم النسخ عند الشك في النسخ، لأنه حتما تحقق، إما هذا تحقق أو لا تحقق. فإما تحقق التخصيص، إذا تحقق التخصيص فهذا يعني رفع اليد عن إصالة عدم التخصيص، وإذا كان قد تحقق النسخ فهذا يعني رفع اليد عن إصالة عدم النسخ. فعند دوران الأمر بين التخصيص والنسخ يعني يدور الأمر بين رفع اليد إما عن إصالة عدم التخصيص أو إصالة عدم النسخ، يا هذان الأصلان يعني يتعارضان، إصالة عدم التخصيص وإصالة عدم النسخ. فإصالة عدم التخصيص أي منهما يرجح بموازين الترجيح؟ هذا يختلف باختلاف معرفتي مرجع هذين الأصلين، هل هما أصلان لفظيان أو أصلان عمليان، هل أن مرجعهما إلى التمسك بالظهور أو مرجعهما إلى التمسك بأصل من الأصول العملية، حتى يعرف بأنه أي منهما يقدم، هل يقدم إصالة عدم النسخ على إصالة عدم التخصيص، أو يقدم إصالة عدم التخصيص على إصالة عدم النسخ. إذن فبصدد هذا البحث الذي كان أستاذنا الشهيد بصدده وهو البحث عن ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، فعادة يقدمون أن التخصيص على الناس، ولكن لماذا؟ ما هو وجهه؟ أو قد واحد أصلا ينكر يقول لا على أساس، قد واحد يقول أنه مثلا لا نقدم الناس، ولكن هذا لا أظن يوجد قائل به. فأي منهما يقدم ولماذا؟ بأي وجه فني يقدم؟ هذا هم يرتبط بمعرفة حقيقة النسخ، لأنه قلنا بأن حقيقة النسخ إذا كانت شكل يكون وجه التقديم بشكل، وإذا كان حقيقة النسخ بشكل آخر يكون وجه التقديم بشكل آخر. فالبحث في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ هم يرتبط بتحقيق حقيقة النسخ، وهم يرتبط بتحقيق حقيقة هذين الأصلين، حقيقة إصالة عدم التخصيص وحقيقة إصالة عدم النسخ، حتى نعرف أن أي من الأصلين يتقدم على الأصل الآخر. فإذا كان مثلا أحدهما أصل لفظي والآخر أصل عملي، وطبيعي أن الأصل اللفظي يتقدم على الأصل العملي، لأن الأصل اللفظي يكون من الأمارات والأصل العملي يكون من الأصول العملية، فيتقدم تتقدم الإمارة على الأصل، بخلاف ما إذا كان كلاهما من الأصول العملية، فعندئذ لا بد من البحث لأنه ما وجه تقديم هذا على ذاك. وعلى هذا الأساس صار أستاذنا الشهيد بصدد بيان المسالك المتعددة الموجودة بلحاظ حقيقة النسخ وبلحاظ حقيقة هذين الأصلين. فيذكر حسب ما جاء في تقرير الشيخ عبد الساتر حفظه الله، يذكر ثلاث مسالك. والحقيقة أن هذه المسالك الثلاثة التي يذكرها بلحاظ تحقيق حقيقة النسخ مسلكان، ولكن المسلك الثاني من هذين المسلكين يختلفان في تحقيق حقيقة إصالة الناس، أن إصالة الناس هل هي مرجعها إلى أصل لفظي أو إلى أصل عملي، هل من الأصول اللفظية أو من الأصول العملية. ولهذا صارت ثلاث مسالك. هذه ثلاث مسالك ليست ثلاث مسالك مستقلة في حقيقة الناس، بل المسلك الأول مسلك في تفسير حقيقة الناس، والمسلك الثاني والثالث مسلك آخر، متحدان المسلك الثاني والثالث متحدان في تفسير حقيقة الناس، وإنما يختلفان في تفسير إصالة عدم الناس. وبما أن أستاذنا الشهيد كان يريد أن يوضح كلا الأمرين، هم يوضح المسالك في حقيقة النسخ، هم يريد أن يوضح المسالك في تفسير إصالة عدم الناس، إصالة عدم التخصيص وإصالة عدم الناس، لهذا اختلط الأمر بهذا الترتيب. وعندما ندقق بدقة في البيان الوارد في التقرير لهذه المسالك الثلاثة نجد بأن المسلك الثاني والثالث يشتركان في تفسير حقيقة النسخ، وإنما فرقهما في تفسير إصالة عدم إفادة عدم النسخ. بعد هذا التوضيح نستعرض هذه المسالك الثلاثة الواردة في هذا التقرير. المسلك الأول الوارد في هذا التقرير يشابه تماما أو يناسب ما نقلناه عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في تفسير النسخ في ضوء رده على الشبهة الثانية من الشبهتين اللتين ذكرناهما بالأمس، إذ قلنا بأنه يوجد نوع من عدم انسجام بين ما جاء في رده على الشبهة الثانية وما جاء في رده على الشبهة الأولى. هذا الذي ذكره في المسك الأول، أستاذنا الشهيد ذكره في المسك الأول، يبدو أنه يطابق ما نقلناه عن السيد الخوئي في ضوء رده على الشبهة الثانية، وحاصله هو أن النسخ، هذا المسلك الأول يقول بأن النسخ مرجعه إلى التقييد الأزماني للدليل المنسوخ. الدليل الناسخ ما معنى كونه ناسخا للدليل الآخر المنسوخ؟ معنى ناسخيته له أنه يقيد الإطلاق الأزماني الذي يتمتع به الدليل الأول لولا مجيء هذا الدليل الثاني. لولا مجيء هذا الدليل الثاني لكان للدليل الأول هم إطلاق أفرادي وهم إطلاق أزماني، والفرق بينهما هو أنه إذا شككنا في دليل وصلنا وهذا الدليل لم يذكر فيه قيد، لا قيد بأفراد معينة دون أفراد أخرى ولا قيد بزمان معين دون زمان آخر، فعندئذ إذا شككنا بأن المراد الجدي لهذا الدليل هل يشمل جميع الأفراد أو لا، نتمسك بإطلاقه يسمى بالإطلاق الأفرادي. وإذا شككنا في أن المراد الجدي بهذا الدليل هل يختص بزمان معين ولا يشمل كل الأزمنة، إذا شككنا نتمسك بإطلاقه الذي يسمى بالإطلاق الأزماني. فالدليل الذي لم يذكر فيه قيد لا من حيث الأفراد ولا من حيث الأزمان بطبعه الأولي لولا مجيء دليل آخر يقيد إطلاق أحد إطلاقيه يجري فيه كلا الإطلاقين، هم يجري فيه الإطلاق الأفرادي وهم يجري فيه الإطلاق الأزماني. وحينئذ عندما يأتي دليل آخر، هذا الدليل الآخر إذا دل على عدم إرادة بعض الأفراد هذا يقيد إطلاق الأفراد في ذاك الدليل، وإذا كان دالا، هذا الدليل الآخر كان دالا على عدم إرادة زمان وأن المراد كان مختصا بمقطع زمني معين دون كل الأزمنة، فهذا يقيد إطلاق ذاك الدليل على إطلاقه الأزماني، يقيد إطلاقه الأزماني، وهذا الإطلاق الأزماني يسمى نسخا، هذا الإطلاق الأزماني يسمى نسخا. وبناء على هذا الرأي النسخ تصرف إثباتي وليس تصرفا ثبوتيا. الناسخ لا يتصرف في العنصر الثالث من العناصر الثلاثة الثبوتية المسمى بالجعل الاعتباري للحكم، وإنما يتصرف في الدلالة الإثباتية الدالة على الإطلاق، ويقول بأن دلالته الإطلاقية كانت باطلة، لا يقول بأن الجعل كان باطلا يتصرف في الجعل، وإنما يتصرف في الدلالة الإطلاقية، يقول بأن هذه الدلالة الإطلاقية لا بد أن نرفع اليد عنها، مو أن الجعل لا بد أن نرفع اليد عنها. فالدليل الناسخ بناء على هذا المسلك الأول، الدليل الناسخ يوجب رفع اليد عن الدلالة الإطلاقية، مو رفع اليد عن الجعل، بل رفع اليد عن الدلالة الإطلاقية للدليل المنسوخ. هذا يناسب تماما ما نقلناه عن السيد الخوئي، حيث أنه قال بأن الجعل مقيد بالزمان في الواقع، ولكن دليله كان قد جاء مطلقا، دليله الإثباتي كان مطلقا، هكذا كان يقول سيد الخوئي في جوابه على شنو؟ على شبهة اليهود والنصارى. في جوابه على شبهة اليهود والنصارى كان يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن شبهة هؤلاء إنما يرد أو قد يرد فيما إذا رفع اليد عن جعله ثبوتا، ونحن لا نقول بأنه رفع اليد عن جعله ثبوتا، بل جعله ثبوتا من أول الأمر كان مقيدا، جعله الثبوتي مراده الجدي كان خاصا بهذا الزمان ولا يشمل كل الأزمنة، ولكن دليله الإثباتي كان مطلقا. والدليل الناسخ يجي ينسخ هذه الدلالة الإثباتية، الدليل الناسخ يوجب رفع اليد عن الدلالة الإثباتية المطلقة، مو يرفع اليد عن الجعل، الجعل من أول كان مقيدا ما يحتاج إلى رفع اليد عنه، الجعل كان خاصا بزمان معين، وهذا الزمان كان قد أخذ فيه على نحو الموضوع المقدر الوجود في الجعل، فانتهى أمده، طبيعي أن ينتهي الحكم انتفاء أمده المقرر له من البداية، هذا ليس تصرفا في الجعل، وإنما هذا الجعل من أساسه كان مقيدا بأمد، انتهى عمده ينتهي طبيعي، هذا مو تصرف، وإنما هذا تصرف في الدلالة الإثباتية للدليل، الدلالة الإثباتية للدليل كان مطلقا، وهذا الدليل الناسخ يكشف عن أن هذا الإطلاق لم يكن مرادا جدا، الإطلاق الأزماني للدليل لم يكن مرادا جدا، فنرفع اليد عن الإطلاق الأزماني لدليل المنسوخ، لدليل الحكم المنسوخ. هذا يطابق ويناسب تماما لما نقلناه عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، طبقا لما جاء في رده على شبهة اليهود والنصارى، الشبهة الثانية وهي الشبهة المنقولة عن اليهود والنصارى. خب، بناء على هذا المسلك في تفسير النسخ، مرجع إصالة عدم النسخ، إصالة عدم النسخ مرجعها إلى الأصل اللفظي، إصالة الإطلاق. لولا هذا الدليل الناسخ المقيد لذلك الإطلاق، إذا شككنا في أن المراد بهذا الدليل الذي لم يذكر فيه قيد أزماني، هل أن مراده الجدي خاص بزمان ولا يشمل كل الأزمنة أو يشمل كل الأزمنة. لو شككنا نتمسك بأي أصل؟ نتمسك بإصالة الإطلاق الأزماني. فإصالة عدم الناسخ إذن مرجعها بناء على هذا المسلك مرجعها إلى إصالة الإطلاق الإطلاق الأزماني، هو التمسك بالإطلاق الأزماني. فإذا جاء الدليل الناسخ نرفع اليد عن هذا الإطلاق الأزماني. فمرجع إصالة عدم الناسخ بناء على هذا المسلك إلى إصالة الإطلاق الأزماني، وهو أصل لفظي وليس من الأصول العملية، بل هذا مرجعه إلى الإمارة، هذا مرجعه إلى شعب من شعب حجة الظهور، ظهور الإطلاقي، مقدمات الحكمة، معتمد على مقدمات الحكمة، ظهور ناشئ من مقدمات الحكمة. هذا هو المسلك الأول، حقيقة النسخ وما يترتب عليه من تفسير إصالة عدم النسخ. المسلك الثاني يناسب ما نقلناه عن الحلقة الثانية لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو المسلك القائل، طبعا ما ذكرت لكم أولى بأنه بما أن أستاذنا الشهيد في هذا البحث لم يكن في الذي نقله عن الشيخ عبد الساتر لم يكن بصدد بيان حقيقة الناس، ولهذا لم يبين، لم يتبنى أي من المسلكين، ما قال أن أي من المسلكين هو الصحيح، وإنما قال بناء على هذا المسلك ماذا يترتب عليه، وبناء على ذلك المسلك ماذا يترتب عليه في تقديم دوران الأربعين النسخي والتخصيص، أنه أي من هو نقدمه وعلى أي أساس نقدمه. هذا كل من المسلكين يوضح أنه على هذا المسلك أي من هو يتقدم ولماذا يتقدم، وعلى ذاك المسلك أي من هو يتقدم ولماذا يتقدم. ولهذا في هذا البحث الخارج حسب نقل الشيخ عبد الساتر لم يتبنى رأيا، ولكن هذا المسلك الثاني يناسب ما ذكر في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية ليش ظاهره التبني، لعل ظاهره التبني، ولكن لا بعنوان تعريف، ما معرف، ما لم يذكر تعريفا محددا، ولكن من خلال كلماته ذكرنا شاهدين على أنه يقصد هذا المعنى. بالأمس ذكرنا مقطعين من عبارته من عبارة الحلقة الثانية. خوب هذا أمر آخر، إيبل أساسا حتى الحلقة الثالثة لا يعبر عن آرائه النهائية، لربما هو يتظاهر برأي ولكن في البحث الخارجي له رأي آخر. هذا المسلك حاصله أنه الدليل الناسخ يتصرف في الجعل الذي هو العنصر الثالث من العناصر الثلاثة الثبوتية، مو فقط يتصرف في دلالة الدليل بل يتصرف فيما وراء ذلك، هو الجعل التشريعي الذي وراء الدليل الإثباتي. وراء كل دليل إثباتي يوجد جعل اعتباري في عالم التشريع. وإن اقترنا زمانا أنا وضحت بأنه ليس من الضروري أن يكون الدليل الإثباتي متأخرا زمانا عن الجعل، لعله بهذا الكلام يجعل فجعله يكون زمانا مقترن، ولكن هذا الدليل الإثباتي متأخر رتبة عن الجعل لأنه يعبر عن جعل ثبوتي. فيأتي الدليل الناسخ ويعبر عن رفع اليد عن ذلك الجعل، لأن ذلك الجعل
كان مطلقا شاملا لجميع الأزمنة. ذلك الجعل في مقام الثبوت كان مطلقا بخلاف المسك الأول. المسك الأول كان يقول بأنه في مقام الثبوت الجعل مقيد بهذا الزمان، ولكن دليله لإثباتي مطلق. ولكن في هذا المسك الجديد نقول بأنه الجعل مطلق في عالم الثبوت، جعل جعلا مطلقا رغم علمه بأن الملاك والإرادة خاصة بزمان أمد. ولكن الجعل صدر، الجعل الاعتباري صدر بوجه مطلق يشمل جميع الأزمنة، وبطبعه هذا الجعل لولا مجيء الناسخ يستمر. وما معنى استمرارية الجعل؟ لأن الجعل وإن كان يصدر في لحظة، ولكن عرفا وعقلائيا له نوع بقاء واستمرار ما لم يرفع الجاعل، ما لم يرفع المولى يده عن جعله، تماما مثل النسخ في العقود والمعاملات. لو أن الرجل أراد أن ينسخ، لو أراد أن يفسخ معاملته، هسه إما لأن له حق الفسخ، فسخ ثلاثة أيام للحيوان، فسخ المجلس في المجلس، فسخ العيب في العيب، وإما بالتوافق مع صاحبه يريد أن يفسخ. فما معنى الفسخ؟ الفسخ رفع اليد عن جعله لذاك العقد. العقد نوع جعل اعتبارية. خب ما إذن ذاك العقد يعتبر له نوع من الاستمرارية رغم أنه جعل العقد آني في لحظة معينة في جعل أنشأ التمليك بعوض. هذا الإنشاء التمليك بعوض هذا جعل اعتباري جعله. فما معنى أنه يرفع اليد عن هذا الجعل؟ معناه أن هذا الجعل عرفا وعقلائيا ينتسب إلى هذا الرجل إلى الأبد لولا أن يرفع اليد عنه. لولا أن يرفع اليد عنه ينتسب إلى هذا الرجل، له هذا الجعل له انتساب عرفي وعقلائي إلى هذا الجاعل، إلى أن يأتي الجاعل ويرفع اليد عن جعله ويقول بطلت لا ما أريد هذا الجعل. الجعل الجعول الشرعية من هذا القبيل. الجعول الشرعية وإن كانت تصدر في لحظة معينة، ولكن عرفا وعقلائيا لها نوع بقاء واستمرار ما لم يرفع اليد. هذا ما لم يرفع هذا الجاعل وهذا الشارع ما لم يرفع يده عن جعله هذا، يظل هذا الجاعل باقيا مستمرا، اسناده الى هذا الشارع يبقى مستمرا عرفا وعقلائيا الى ان يرفع اليد. اذا جاء في دليل اخر ورفع اليد عن هذا الجاعل سمي نسخا، وهذا تصرف في من؟ في مقام الثبوت، وليس تصرفا في مقام الإثبات لمقام الإثبات، وإنما تصرف لمقام الثبوت. مقام الثبوت كان مطلقا، مقام الثبوت كان مطلقا لم يقيد بزمان معين، ثبوتا لم يقيد بزمان معين، ولكن بعد مدة الشارع يأتي ويقول بأن هذا الجعل رغم أنني عندما جعلته مطلقا من يشمل جميع الأزمنة، ولكن الآن أرفع اليد عنه، الآن أرفع اليد عنه، من قبيل أن العقد عندما يفسخ العاقل يجي يرفع اليد عن جعله الذي كان قد جعله مطلقا عند العاقد، ولكنه بعد مدة يجي يسلخ ويرفع اليد عن جعله، أين من قبيل الفاسخ في باب المعاملات. فالناسخ في باب التشريع في باب الشرعيات كالفاسخ في باب المعاملات عند العقلاء. وعندئذ هذا تفسير جديد لحقيقة النسخ، وهذا ما يناسب ما نقلناه عن الحلقة الثانية لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولكن هنا بناء على هذا المسلك، ما معنى إصالة عدم النسخ؟ ما مرجع إصالة عدم الناس؟ إصالة عدم الناس هل أن مرجعها إلى أصل لفظي أو إلى أصل من الأصول العملية؟ في المسلك الثاني يقول إصالة عدم الناس نثبتها باستصحاب بقاء الجعل، وهذا أصل عملي. إذا تمسكنا بالاستصحاب فراح يكون أصل عملي مواصل لفظي، لأنه الكلام في أن الجعل الذي نعلم بأنه مطلق، ونشك في إطلاقه حتى نجري الإطلاق، حتى نجري إصالة الإطلاق في الدليل الإثباتي، لو كنا نشك في أن جعله مطلق أو غير مطلق لتمسكنا بإصالة الظهور الإطلاقي للدليل الإثباتي. ولكن إذا كنا نعرف بأن الجعل مطلق يشمل جميع الأزمنة، ولكن نشك في أن المولى هل رفع اليد عن هذا الجعل المطلق بعد حين أو لم يرفع اليد عن هذا الجعل المطلق بعد حين، هنا بعد ما نقدر نتمسك بإصالة الإطلاق، لأنه هنا إنما يتمسك بالظهور الإطلاقي للدليل، فيما إذا شككنا في أن المراد الجدي لهذا الدليل هل هو مطلق أو غير مطلق، قم نتمسك بالظهور الإطلاقي. ولكن إذا كنا نعرف بأن مراده مطلق، إنما نشك في أنه بعد حين هل رفع اليد عن بقاء واستمرار هذا الجعل المطلق أو لم يرفع اليد عن بقائه واستمراره، هنا بعد لا يتمسك بإصالة الإطلاق، مو مجال إصالة الإطلاق، وإنما هنا يمكن التمسك باستصحاب بقاء الجعل. نشك على نحن على علم ويقين بأن هذا الجعل كان قد صدر، ثم هل أن هذا الجعل رفع اليد عنه أو لا، نجري استصحاب بقاء الجعل. خب عند الشك هناك هم عند الشك بلي. وطبعا هذا ما وقع فيه الكلام في بحث الاستصحاب، في أنه هل يقع التعارض بين استصحاب بقاء الجعل واستصحاب عدم المجعول في الأحكام، استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. على كل حال فهذا المسلك الثاني إذن عبارة عن حقيقة أن حقيقة الناسخ تصرف للدليل الناسخ في مقام ثبوت الدليل المنسوخ، مو في مقام إثباته، وهو عبارة عن رفع اليد عن جعل كان مطلقا، ولكن لو تم الناس فهذا معناه أن المولى رفع اليد عن جعله المطلق رغم كونه مطلقا صدر مطلقا، ولكنه رفع اليد عنه، هذا معنى النسخ. وإصالة عدم النسخ مرجعها إلى استصحاب بقاء الجاعل في هذا المسلك الثاني. ما هو المسلك الثالث إذا؟ في المسلك الثالث يقول المسلك الثالث هو عين المسلك الثاني في حقيقة في تفسير حقيقة النفس، ولكن إصالة عدم النفس نفسرها بشكل آخر، مرجع إصالة عدم النفس إلى أصل عقلائي آخر مستقل، لا هو أصل لفظي إصالة الإطلاق ولا هو استصحاب بقاء الجاعل. إذن فما هو في هذا المسلك الثالث؟ يقول بأنه هذا الجعل المطلق، هذا الجعل المطلق إن كان لم ينسخ، وليس نشك في أنه نسخ أو لم ينسخ، إن كان لم ينسخ فهذا يعني أن هذا الحكم حقيقي وبداع التحريك في جميع الأزمنة، كما أنه يشمل جميع الأزمنة غرضه هم يشمل جميع الأزمنة. هذا الجعل صدر لجميع الأزمنة وجعل حقيقي نابع عن غرض التحريك لا في مقطع زمني خاص بل في جميع الأزمنة. هذا إذا لم ينسخ. ولكن إذا كان هذا الجعل المطلق منسوخا بعد حين، فبما أن الشارع تبارك وتعالى مطلع يختلف عن الموالي، عن الموالي البشريين، المولى البشري قد هو يتخيل منذ البداية أنه ما يريد يفسخ، وبعد حين يغير رأيه يفسخ، ولكن المولى تبارك وتعالى هو يدري من البداية أنه سيفسخ، رغم أنه جعل الاعتباري بنحو مطلق. ولكن هذا الجعل المطلق لابد وأن يكون طريقا للتوصل إلى مصلحة في نفس الجعل، لا جعلا حقيقيا نابعا من غرض التحريك. إن كان نابعا من غرض حقيقي للتحريك لكان يضع له أمل، لأنه راح يهويلي أنه راح يفسخ. إذن فقسم من هذا الجعل بالتعبير الأدق مو حقيقي، لأن هذا الجعل صدر مطلقا يشمل جميع الأزمنة، رغم علمي بأنه ما يريده في كل الأزمنة راح يفسخ. فإذا قسم من هذا الجعل، إطلاق هذا الجعل للزمان الثاني يكون شنو؟ بدون غرض التحريك، وإنما تطرق استطراق حسب تعبير أستاذنا شيء، حسب تعبير وارد في التقرير، استطراق إلى مثل مصلحة إبراز أهمية الحكم وبهة الحكم كما جاء في الحلقة الثانية، لأجل إظهار أبهة الحكم وعظمته رأى من المصلحة أن يطلق الجعل، أن يجعل الجعل مطلقا، أن يصدر الجعل مطلقا. فهذا مو جعل حقيقي وإنما جعل استطراقي. خب، ظاهر حال المتكلم أو الجاعل أو المشرع شنو؟ أنه جعله حقيقي مو استطراقي، وهذا أصل عقلائي. وخب هذا الأصل العقلائي لم ينهى عنه فيثبت حجية هذا ككثير من الأصول العقلائية التي يتمسك به السيرة العقلائية مع عدم الرادع. فهذا أصل مستقل بنفسه، وهو شنو؟ وهو ليس من الأصول العملية، وإنما هذا ظهور، ظهور حال، لأن العقلاء يعتبرون هذا الظهور الحالي حجة، فالشارع لم يردع إذن نتمسك بحجية هذا الأصل العقلائي. أصل عقلائي لا هو إصالة الظهور الإطلاقي إلى الإطلاق الأزماني ولا هو استصحاب، وإنما هذا أصل مستقل بنفسه وهو أصل عقلائي مرجعه إلى ظهور حال المتكلم في كون جعله حقيقيا لا استطراقيا. إذن فهذا أصل مو أصل عملي، هذا من الإمارات، هذا يعتبر من الإمارات. هذا هو فرق المسلك الثالث عن المسلك الثاني بحسب المسالك الثلاثة الواردة في تقرير الشيخ عبد الصادق. فإذا في أصل حقيقة النسخ يوجد مسلكان مو أكثر، أحدهما المسلك الذي يناسب ما نقلناه عن السيد الخوئي في ضوء رده على شبهة اليهود والنصارى، والمسلك الثاني يناسب ما ذكرناه عن الحلقة الثانية، ولكن في هذا المسلك الواحد ينشق إلى شقين من حيث شنو؟ من حيث تفسير إصالة عدم النسخ. من حيث تفسير إصالة عدم النسخ ينشق هذا المسلك إلى مسلكين، إلى شقين. فشيء على شيء صار ست مسالك، في حين أنه في الحقيقة بلحاظ حقيقة النسخ مسلكان مو أكثر. بلي بلي فبلي. وعندئذ نأتي إلى ما ذكرناه بالأمس من أن هذه النظرية الثانية، وطبعا أكو إشارة في الحلقة الثانية إلى أن الظهور أقوى في النسخ الحقيقي، هذا لعله إشارة إلى أن إصالة عدم النسخ مرجعها لا إلى الاستصحاب بل إلى أصل عقلائي ظهور حال، لعله يرجع إلى هذا. فإذا لعل مراد أستاذنا الشهيد في الحلقة الثانية هو هذا المسلك الثالث، يعني التفسير الثاني للحقيقة الناس مع تفسير إصالة عدم الناس بهذا العصر العقلائي الذي مرجعه إلى ظهور حالي. على كل حال فيأتي تكملة البحث بما ذكرناه بالأمس من الملاحظات العديدة التي لاحظناها على ما جاء في تقرير السيد الخوئي، ثم أنه بلي لا نحتاج لا إلى الرد الذي جاء جوابا على الشبهة الأولى، ولا نحتاج إلى الرد الذي جاء للرد على الشبهة الثانية، بل هذا المسلك الجديد يحل الشبهتين معا. هذا المسلك الجديد في تحقيق حقيقة في تعيين حقيقة الناس هو هذا المسلك أصلا لا يرد عليه شيء من الشبهتين حتى يحتاج إلى جواب. والإشكاليات التي نحن ذكرناها ما راح يرد، نحن ذكرناها على سير الخوي ما راح يرد. وإذن الظاهر أن الصحيح هو هذا المسلك الثالث. نكتفي والحمد لله رب العالمين.